الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه؟ قال: الأواني. قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم واسع كما بين صنعاء والمدينة، يعني أنه عظيم. نسأل الله أن يسقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. الأواني التي يشرب بها مثل الكواكب. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحوض بمثله، ولم يذكر قول المستورد وقوله. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح، أماكن متباعدة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، وفي رواية ابن المثنى: حوضي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله، وزاد قال عبيد الله: فسألته فقال: قريتين بالشام، جرباء وأذرح قريتان بالشام، بينهما مسيرة ثلاث ليال، بين القرية والقرية مسيرة ثلاث ليال، وفي حديث ابن بشر ثلاثة أيام. وكل هذا دليل على عظم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للتمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. عدد الأواني التي يشرب بها كعدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب أن يسيل فيه ميزابان من الجنة. من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وأحلى من العسل يغط فيه ميزابان، أي يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب، ميزاب من ذهب، والآخر من ورق أي من فضة. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن قتادة بإسناد هشام بمثل حديثه، غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض. فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة؟ فقال سمعته أيضا من شعبة. فقلت انظر لي فيه، فنظر لي فيه فحدثني به. حدثنا عبد الرحمن بن السلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن أي أطردن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل، أي كما تذاد الغريبة من الإبل. فالذين غيروا وبدلوا نعوذ بالله من ذلك يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثنيه عبد الله عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. فمن غير وبدل يطرد، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا التمسك بالقرآن العظيم وبأحاديث النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على ذلك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء التي يشرب بها من الحوض. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عفان بن مسلم الصفار، حدثنا وهيب قال: سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، أي طردوا، فلأقولن: أي ربي وصيحابي وصيحابي، فيقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعوذ بالله. فالذين غيروا وبدلوا يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة. اللهم ثبتنا على الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسر حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن فضيل جميعا عن المختار بن فلهل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وزاد: آنيته عدد النجوم. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عبد الأعلى، واللفظ لعاصم. حدثنا معتمر: سمعت أبي، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، يعني عظيم. وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام حاء، وحدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنهما شكا فقالا: أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي مثل ما بين المدينة وعمان. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة قال: قال أنس رضي الله عنه: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله، وزاد: أو أكثر من عدد نجوم السماء. حدثنا الوليد بن الشجاع ابن الوليد السكوني، حدثني أبي رحمه الله، حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، أي بيت المقدس، كأن الأباريق فيه النجوم. سبحان الله. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه مع غلامي نافع: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلي أني سمعته يقول: أنا الفرض على الحوض، أنا الفرط على الحوض، صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينك رأيت عن يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام، قاتلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، جبريل وميكائيل عليهما السلام، يعني قاتلا الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. جبريل وميكائيل عليهم السلام يقاتلان الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت أي جهة الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عري أي ليس عليه سرج، في عنقه السيف، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لم تراعوا أي لا تخافوا. قال: وجدناه بحراً أو إنه لبحر. قال: وكان فرساً يبطأ، كان ذلك الفرس بطيء، ولكن لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم أصلحه الله فكان كالبحر سريعاً. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، قبل الناس ذهب ونظر ورجع وقال: لم تراعوا أي لا تخافوا صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرساً لأبي طلحة رضي الله عنه يقال له مندوب، اسم الفرس مندوب، فركبه فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، أي هذا الفرس سريع كالبحر. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث ابن جعفر قال: فرسا لنا ولم يقل لأبي طلحة، وفي حديث خالد عن قتادة: سمعت أنسا رضي الله عنه. حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حاء، وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ أي حتى ينتهي رمضان، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. فشهر رمضان شهر القرآن شهر الإحسان، اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه بالأمن والإيمان والصحة والعافية والتوفيق لما تحب وترضى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثناه أبو كريب حدثنا ابن المبارك عن يونس حاء، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفاً قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر قوله والله صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. أنس خدم النبي 10 سنين ولم يقل له أف، بل كان يصبر ويرضى بما تيسر من الخدمة. بعض الناس اليوم يسب الخادم ويضربه ويهينه، هذا لا ينبغي. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا ذا الجلال والإكرام. صلوات الله وسلامه على النبي وآله وصحبه. وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا سلام بن مسكين، حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه بمثله. وحدثناه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعاً عن إسماعيل، واللفظ لأحمد. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيد أنس، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أنساً غلام كيس أي عاقل فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا، بل كان يرضى بما تيسر من الخدمة ولا يعنف ولا يسب ولا يضرب، بل كان يرضى بما تيسر من الخدمة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا، حدثني سعيد وهو ابن أبي بردة عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط. كان يرضى بما تيسر من الخدمة ولا يعنف صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد، أخبرنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة وابن عمار قال قال إسحاق قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أني أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا أي ظهري من ورائي، قال فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته، لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. يرضى بما تيسر ولا يعنف صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف ولا نعنف الخدم ولا نصيح عليهم، بل نحسن أخلاقنا معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، كان إذا سئل لا يرد السائل صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو كريب حدثنا الأشجعي حاء وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي كلاهما عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مثله سواء. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه الرسول غنم بين جبلين يعني غنم كثير، فرجع إلى قومه ذلك الرجل فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفقر، لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس رضي الله عنه إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، كان يتألف الناس يعطيهم حتى يهديهم الله للإسلام صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم أي 100 من الإبل ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان رضي الله عنه قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي، تألف قلوبهم حتى هداهم الله للإسلام صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حاء وحدثنا إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه وعن عمرو عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه أحدهما يزيد على الآخر حاء وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال قال سفيان سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سفيان وسمعت أيضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وزاد أحدهما على الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين أي جزية أهل البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إذا جاء مال البحرين أعطيك هكذا ملء الكفين دراهم وهكذا مرة ثانية وهكذا المرة الثالثة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده بعدما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أي وعد أو دين فليأتي. قال جابر: فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر مرة يعني ملء الكفين، ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. 3 مرات صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر رضي الله عنه مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة أي وعد فليأتنا بنحو حديث ابن عيينة. فأبو بكر رضي الله عنه وفى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان، واللفظ لشيبان. حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف. دفع الولد إلى امرأة يقال لها أم سيف، وزوجها حد يعمل الحلي قين أن يعمل الحلي. فانطلق يأتيه، أي فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى زوج المرضع. قال: واتبعته. أنس يقول: اتبعته. فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره لينظف الحديد والذهب وغير ذلك. قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك، يعني اصبر لا تدخن. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك الكير أن ينفق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي بإبراهيم عليه السلام فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. فقال أنس رضي الله عنه: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه، يعني ينازع الطفل، صار ينازع عليه السلام وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى رحمة. اللهم صل على محمد. فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون، صلى الله عليه وسلم. وكان رضيعا، والله تعالى جعل له في الجنة مرضعة تكمل رضاعه كما يأتي في الحديث عليه السلام. فالبكاء بدمع العين وحزن القلب معفو عنه، لكن رفع الصوت بالبكاء وندب الميت هذا حرام، لأنه يدل على كراهة قدر الله. والواجب الصبر على قدر الله عز وجل، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله وإليه راجعون. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام من ماريا القبطية مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره أي زوج المرضعة قينا أي حدادا ينظف الذهب والفضة وغيره، فيأخذ الطفل فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني عليه السلام، وإنه مات في الثدي يعني مات مدة الرضاع، وإن له لظئرين أي رضيع مرضعين تكملان رضاعه في الجنة عليه السلام. فرحمة الصبيان يرحم الله الرحماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب من أهل البادية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، أي أنا أملك شيء. وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة، فالرحمة يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال الأقرع رضي الله عنه: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. اللهم ضع الرحمة في قلوبنا بعضنا لبعض على طاعتك يا رب العالمين. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن قشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حا. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حا. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. اللهم اجعل في قلوبنا الرحمة وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالوا: حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش. حدثني عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع عبد الله ابن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حا. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان قال زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله ابن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أي من البكر، كان أشد حياء من البكر وهي التي لها خدر يعني بيت صغير تختفي فيه، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يصبر ولكن يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فالحياء من الإيمان، اللهم ارزقنا الحياء منك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية رضي الله عنه إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، أي كانت أخلاقه كريمة. قال النووي رحمه الله، قال القاضي رحمه الله: أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد، الفحش الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري: الفاحش البذيء، يعني سيء اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعيداً عن الفحش، لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً. قال عثمان حين قدم مع معاوية رضي الله عنه إلى الكوفة: فعلى المسلم أن يحسن أخلاقه ويحذر الفحش والتفحش، ويكون لسانه حسن وكلامه طيب، لا يوسخ لسانه بالكلام القبيح. وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع حا، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا، وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى ابن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، أي فيما كان يعملهم في الجاهلية، ويتبسم صلى الله عليه وسلم، هم يضحكون على ما كانوا يفعلون، والرسول عليه الصلاة والسلام يظهر الضحك على وجهه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعاً عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، يعني يتكلم بالأشعار لتنشط الإبل وتسرع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، يعني النساء ضعاف كالقوارير، فإذا أسرعت وأسرعت الإبل يؤذيهن، فرويدك خفف أشعارك وصوتك صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن ابن علي قال زهير: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق، يعني يسوق الإبل يسوق بهن، يقال له أنجشة، فقال: ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير، يعني خفف أشعارك ولا تسرع وتؤذي النساء. قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، يعني عبر عن النساء بالقوارير رحمة بهن صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه حا وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد حدثنا التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت أم سليم أم أنس رضي الله عنها مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي أنجش اسم الذي يسوق الإبل رويدا سوقك بالقواري، يعني خفف صوتك ولا تسرع حتى لا يتضرر النساء بذلك. وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثني همام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاد، يعني الذي يسوق الإبل وله أشعار حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش لا تكسر القواري، يعني ضعفة النساء. وحدثناه ابن بشار حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حاد أي يسوق الإبل حسن الصوت. حدثنا مجاهد ابن موسى وأبو بكر بن النضر بن أبي أنر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر، قال أبو بكر حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أي الفجر جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها، يعني لأن الله وضع البركة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما التبرك بغير النبي هذا لا يجوز. حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، يعني إذا حج أو اعتمر والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل فيه البركة، وأما التبرك بغير الرسول فلا يجوز. وحدثنا أبو بكر بأبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني في عقلها ضعف، فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت، يعني أي الطرق شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، هذه امرأة في عقلها شيء ومع ذلك أجاب طلبها وسمع كلامها صلى الله عليه وسلم، يعني في طريق من الطرق ليس اختلى بها، كلا بل وقف معها في طريق وسمع كلامها وأجابها صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قرئ عليه حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. إذا أوذي في نفسه كان يسمح، لكن إذا ارتكب إنسان حدا من حدود الله كان يقيم حدود الله صلى الله عليه وسلم، وأما لنفسه كان يعفو ولا ينتقم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير وحدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في رواية فضيل بن شهاب، وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وحدثني حرمات بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما ولم يذكرا ما بعده. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، يعني يضرب الكفار، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، يعني إذا أوذي لا ينتقم إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، يقيم حدود الله. وأما نفسه كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبدة ووكيع حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض. حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة القناد، حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى يعني الظهر، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان أي أطفال، فجعل يمسح خدي فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، يعني الأطفال رحمة بهم. قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، أي من وعاء العطار، يعني أن رائحته طيبة صلى الله عليه وسلم. كان يرحم الأطفال ويلاطفهم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا هاشم يعني ابن القاسم، حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت قال أنس رضي الله عنه: ما شممت عنبرا طيب قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان طيب الريح ولين الجسم صلوات الله وسلامه عليه. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة الحرير ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: أزهر اللون هو الأبيض المستنير، أزهر اللون هو الأبيض المستنير صلى الله عليه وسلم، إذا مشى تكفأ. قال النووي رحمه الله: قال شمر أي مال يمينا وشمالا كما تكفأ السفينة. قال الأزهري: هذا خطأ، لأن هذا صفة المختار، وإنما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه، يعني لا يسرع مرة ولا يتباطأ مرة، مشي متوسط صلى الله عليه وسلم، أي مال يمينا، نعم، أي أن يميل إلى سمته وقصده، إلى سمته وقصد مشيه. حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، يعني خرج منه العرق، وجاءت أم أنس رضي الله عنها، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل فيه بركة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قد سبق أنها كانت محرما له، أم سليم أم أنس كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم رضي الله عنها وهي من محارمه، فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق، أي خرج منه العرق، واستنقع عرقه على قطعة أديم، اجتمع عرقه على قطعة جلد فراش، كان عليه جلد، على قطعة دم أديم أي جلد على الفراش، ففتحت عتيدتها يعني وعاءها، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت، لأن الله وضع البركة في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي، أي أخلط به طيبي.